تحية من إذاعة لبنان الحر، برنامج قصة وطن لكل عم بيتابعوا هالبرنامج بلبنان وبرات لبنان. مثل كل حلقة بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com. وأكيد دايما فيكم تنزلوا تطبيق إذاعة لبنان الحر. إذا قررنا نغوص بتاريخ لبنان مثل ما دكتور إلي الياس وأنا عم نعمل من سنتين لهلأ، كل يوم في عنا خبرية جديدة وكل يوم في عنا اكتشاف جديد وكل يوم في عنا قصة جديدة، هولي كلن عم يعملوا قصة وطن. يمكن الوقت ضيق، يمكن ما عنا خلق إنه نقرأ وننبش، ولكن نحن عم نخبر هالقصة كل جمعة بساعة، وإن شاء الله نكون أكيد عم نعطي المعلومات اللي لازم توصل. اليوم حلقة كتير مهمة، رح بتضوي على جزء من تاريخ الدروز والموارنة في الجبل، وطبعا علاقة الكرسي الرسولي بالمختار. فنضوي على الحلقة أكيد رح نستضيف دكتور إلي الياس وأنا الخوري عيد بوراشد، نعرف عنه تباعا خلال الحلقة. دكتور إلي، موضوع شيق جدا فعلا، وناطرينه حتى نعمل هالحلقة صراحة
فعلا، خاصة الموضوع يعني فيه إطار علمي وفيه إطار يعني تاريخي بس مثبت بوثائق وأرشيف. بقى بدي ترحب أبونا عيد، وبدي أتشكرك كتير على هالمسمينها الإنجاز التاريخي على الكتاب اللي هو عنوانه كنيسة المختارة بين الكرسي والدارة.
صحيح،
ليش سنقل العنوان؟
أول شيء أبونا خلينا نقول أنه أنا كتير فرحانة أنك ضيفنا اليوم، تحديدا أنا، لأنه 4 سنين ونص كنت خوري الرعية بضيعتي بالفوارة وكمان بالمختارة، وهلأ أنت عندك أفق جديد بالمعهد الشرقي بروما، فمنتمنى لك كل التوفيق. هالحلقة بس تطلع رح تكون أنت بروما، فمنشكرك كتير أنك جيت لعنا، وبعرف أنه الكتاب أخذ عليه شغل شي سنة وشوي.
أول شيء بتحية إليك ألديك ودكتور إلي ولكل المستمعين اليوم اللي عم يتابعونا. الكتاب هو إذا بدي أقول كان مثل هدية لإلي ولكل الأشخاص اللي بيحبوا التاريخ وبيحبوا العلاقة الدرزية المارونية تبقى مكنة وثابتة. العنوان كنيسة المختارة بين الكرسي والدارة. الكرسي هي صحيح منقول الكرسي الرسولي، بس أنا بعني فيها هي مكان إقامة المطران اللي هي كانت ببيت الدين، والدارة هي مقام اللي بيقعدوا فيه الجملات الكرام، وتحت السوتيتر هو صفحات من تاريخ الدروز والموارنة. مثل ما ذكر دكتور إلي أنه كل هالكتاب هو مثبت بوثائق ومخطوطات، وهيدا الشيء المميز.
يعني اللي كسمح لي هون ضيف شغلي على الأبونا، أنه في كتير ناس بيكتبوا تاريخ بس بتكون بالنهاية روايات مستقيت، أو حتى مسمينا احنا ليجوند يعني أساطير. علم التاريخ الإضافة اللي بيزيدها
يعني
تماما، يعني واحد في شك فيها، بس علم التاريخ بيضيف على هالروايات تأكيدها أو نفيها عبر يعني ميثودولوجية مسمينا احنا أو إطار بحثي بيخلينا نتأكد أنه هالمعلومة المذكورة إن كانت شعبية ولا كانت متناقلة، إذا في وثيقة بتثبتها، والوثيقة فيها تكون يا مخطوطة يا بتكون رسالة أو حتى صورة أو حتى فيديو حتى بيثبت هيدي أو بينفيها أنه ما أنا موجودة. فعلا الكتاب يعني من بعد ما فلفشناه وشفنا فيه كم شغلة فعلا بيحمل كتير متعب القراءة، لأنه المعلومة اللي بتفاجئك أو بتزعلك أو بتبسطك مثبتة بوثيقة، وهيدي شغلة يعني ما في مهرب أنه نقول أنه هذا اللي صار هو اللي صار وما نتقبله مثل ما هو بإيجابيته بسلبيته. يعني
صحيح. كنت برحلة بحث أبونا عيد لما عملت هالكتاب، ولا في ظروف هيك وجدت قدامك وسمحت لك إنك تعمله؟
كانت العناية الإلهية هي حاضنة هالعمل كله. ما كان في فكرة أبدا يكون عندي كتاب أو أعمل كتاب، ولكن نقطة الانطلاق كانت هي كنيسة سيدة الدور بالمختارة بمناسبة اليوبيل 200 سنة على بنائها وبدء الخدمة الرعوية فيها. المميز أنه كان حبينا نعمل برعية هيك كتيب صغير 30 صفحة، وسرعين ما تحول هالكتيب لكتاب.
كان أول شيء اسم الله شيء 300
هو لا 440 صفحة، كان زيادة 100 صفحة بس انشاله ورجع كمان ليكون أصغر. أكيد المعطيات أو الوثائق اللي قدرت أحصل عليها هي اللي ساهمت أنه هالكتاب يكبر، صار مثل البولدوناج يكبر يكبر يكبر. والحلو أنه كل الوثائق اللي هي 90% منها وإذا مش أكثر تنشر للمرة الأولى، منها وثائق باللغة العربية ومنها وثائق باللغة الأجنبية.
بس أكيد حضرتك عامل خلاصات للغة الأجنبية.
نعم مترجمين
وحطتهم
نعم.
بالكتاب صحيح. قديش الوثائق اللي لقيتها واللي حطيتها بتشبه اللي منسمعه عن علاقة الموارنة بالدروس؟
للأسف نحن بطبيعتنا الإنسانية دايما منميل للجانب المظلم، دايما منميل للقتل وللجانب البشع. إذا بدي أقول هيدا الكتاب هو في صفحات فيها دم، فيها قتل، فيها خلافات، فيها مشاكل، بس بالمقابل في صفحات مبنية ومثبتة بوثائق بتدل قد ايه كان في تاريخ مشرق بين المسيحيين وخصوصي الموارنة والدروز. نسمع كتير ويحكى كتير خصوصي أوقات بالتاريخ، تاريخ ظالم بيكون وبيظلم أشخاص، يعني أوقات منطلع سيت على شخص وإنه هيدا هيك، هو بيطلع لا مش مزبوط، يعني بتكون الوقائع مختلفة وهيدي كلها بنشوفها بالوثائق
أو بنرفع ناس وبيكونوا هن مش خارج
وكمان نفس الشيء. مشان هيك اللي بده يشتغل بالتاريخ مع أنه مش دوماني ها أنا، بده يكون أول شيء كتير موضوعي ويمكن دكتور إلي بيساعدنا أكتر بهالناحية، وبده يكون كتير بعيد عن الشعور الإحساس أو حتى فيش محبة بالتاريخ، في وقائع ما نحطها، بس بقول أنا يمكن الطريقة اللي بدنا نعرضها إذا كانت مؤلمة أو مفرحة هون كيف أنا بقدمها كيف بعرضها. أنا بقلب هالكتاب في صفحات مؤلمة وخصوصا في مخطوط للمطران بطرس بستاني اللي بيحكي فيه عن أحداث 1842 و45 وصلنا ل 1860، بيخبر فيها قديه تألموا الموارنة أبو رشيد صيدا المارونية آنذاك، ولكن فيما بعد بنشوف أنه بعد كم سنة دغري رجعت الأمور تبدلت اختلفت. إذا حطيت أنا الجانب المظلم بس مقابله في جانب مشرق كتير حلو، فهيك أنا بدعي الأشخاص يقروا هالكتاب بطريقة موضوعية بعيدا عن الأشخاص، عن الأمور اللي بنسمعها اللي أوقات بتكون عم تضللنا وتنمي بقلبنا حقد، وهالحقد بيكون هيك مدفون وبيبقى عم نتناوله. يعني لليوم نحن بعدنا إذا بيصير حيالة مش كمول لايكوا 1860 شو عملوا فينا الدروز، لايكوا بحرب الجبل شو عملوا، مش مزبوط، مش كل شي فينا نقوله هيك. نحنا مدعوين نتحرر تاريخنا ليساعدنا لننضج أكتر بعلاقتنا مع بعضنا، وإذا قطع فترات مؤلمة بيننا وبينهم بس بالمقابل في صفحات مشرقة وكتير حلوة.
يعني بده الواحد يقرأ هالكتاب من دون خلفيات، بده يجرب قد ما يقدر يكون موضوعي حتى يقدر يوقف عن جد عند حقيقة وتفاصيل الأمور. قديش في قصص كنت حابب أنك تحطها وحسيت أنه يمكن إذا حطيتها ممكن تعمل شرخ معين فبليها؟
ما بدي اخفي عليكم، يعني تقريبا يمكن شي وثيقتين بس شلتهم مش اكتر،
لانه
حسيت انه في ناس مش حتفهمهم، يمكن حتاخدهم بطريقة كتير ذاتية
يغيروا سياق الكتاب،
بس هن ما بيأسوا، يعني في مثلهم يعني بيشبهون. في اوقات انا وثيقة مستعملة من الروح منشوفها عند فيليب الخازن وخيو بالمراسلات
المحررات
السياسية. فإذا بدك يعني هيدا الجانب، يعني أنا لو ضويت عليه أو ذكرته برسالة بين المطران وبين بيت جنبلاط بس هو أو بمخطوط المطران بطرس بستاني مثل ما ذكرت، بس منلاقيه عند غير مؤرخين ذكروه بمراسلات أو بوثائق.
حلو
أبونا، خلينا هيك تفوت شوي بلعبة التاريخ شوي،
أكيد لأنه هيدا
لأنه في متعة فعلا،
صح هيدا الأهم.
هيدا الفترة من تاريخ لبنان فيها بعد كتير غموض، ولكن هي بحد ذاتها مع كل غموضة مرحلة تأسيسية للبنان اللي بنعرفه نحن اليوم. فينا نقول أنه العلاقة أو إذا بدك القيمين على المختارة إذا درسنا لهم هيك تطورهم الاجتماعي والسياسي والثقافي ممكن يختصروا الطائفة الدرزية الكريمة كلها بجبل لبنان الجنوبي، بين ذاك الوقت كانوا يسموه أو جبل لبنان الجنوبي. يعني هيك من خلال أنت أبحاثك وأكيد حتى كمان خوري رعية برشيد صيدا، وبالتالي قد ايه بتعكس حياة هالعائلة الكريمة فعلا حياة باقي الطائفة الدرزية.
لنكون موضوعيين، أكيد بيت جنبلاط هن جزء لا يتجزأ من سياسة الجبل، كحضور سياسي الثقافي والاجتماعي، ولكن أكيد في عائلات أخرى كانت موجودة بقلب جبل لبنان وهن كتار، ومش هأذكر منهم لأنه كل عائلة عندها تاريخها وعندها ماضية المشرك صح. وبنفس الوقت علاقتها الكتير مميزة كانت مع المسيحيين. حضور آل جنبلاط بالمختارة أكيد لعب دور كتير إيجابي على سكان جبل لبنان، وبحكي يعني الموحدين الدروز وبحكي فيهم المسيحيين الموارن والروم الملكين الكاثوليك وحتى الأرثوذكس. وإذا بدنا العلاقة كانت دايما هي بلشت مع المسيحيين وخصوصي مع الكنيسة، يعني ما بتشوف مثلا بيت جنبلاط أكيد في عندهم علاقة تاريخية مع آل الخازن، لأنه لو منه ما كانت صارت كنيسة سيدة الدور بالمختار اللي عمروها سنة 1820، ولكن منشوف دايما أنه كان عندهم هم هالعائلة يكون عندها ارتباط أولا مع الكرسي الرسولي بروما، وهيدي منشوفها من خلال مراسلات بين الباباوات وبين المشايخ العائلة الجنبلاطية، لأنه هني كانوا مشايخ ما كانوا بكوات، هني مع سعيد جنبلاط صاروا بكوات. منشوف أيضا علاقتها مع الكرسي البطريركي مع البطاركة الكنيسة المارونية خصوصا، يعني أنا مني لأنه ماروني متعصب بس بدي أحكي الأمور بموضوعية
ديموغرافيا
إيه نعم. أكتر علاقة كانت مع بطاركة الموارنة، من ثم مع المطارنة أبرشيد صيدا المارونية، وهون أنا بحب نوه على علاقة ذهبية مميزة من أجمل العلاقات اللي منشوفها، هي من 1919 لل 1958 مع المطران غوستين البستاني، ومن تعاقب على زعامة الدارة الجنبلاطية منهم بدءا بالمغفور لإله فؤاد جنبلاط زوج الست نظيرة، مع الست نظيرة وصلنا لكمال جنبلاط.
هي علاقة مش انفردت فرد، علاقة عن جد كان فيها
خير أبعاد. الجبل
ايه مش لأنه مفروض متعيشين مع بعض يعني،
وهون هيك بما أنه متعيشين مع بعضهم هالعلاقة هي جنبت جبل لبنان وقصة هالوطن وقصة جبل لبنان من حرب كان نحن بغنى عنا بوقتها، بس يمكن وقت راحوا الحكماء والعقلاء ودخلت لعبة الأمم تشنجت الأمور وزادت سوءا.
عم نحكي عن أي
عم نحكي عن رباعي نادر هون أحب أذكرون
نعم.
يعني نحكي من 25 لل 38 هني المطران غوستين البستاني، الست نظيرة جنبلاط، وشيخي العائل مثل ما بتعرفوا كان في شيخين عائل للطائفة الموحدين دروز آنذاك، الشيخ حسن طليع وحسن حمادي. هالأربع أشخاص قدروا يجنبوا جبل لبنان بوقتها من تشنجات ومشاكل كتير كبيرة بفضل حكمتهم ومحبتهم لأبناء الجبل، أكانوا موحدين دروز أو كانوا مسيحيين.
عم نحكي طبعا هون بكيف اختلفت الرؤية للمنتدب شكل سلطة الانتداب.
نعم،
لأنه كتير أخرت وقت، يعني نحن يمكن بكتب التاريخ بالمدرسة
ما بيعطوا وقت،
بيخبرونا إياها بنص ساعة أنه دخل الفرنسيين وعلوا علم لفرنسا، ويعني هي القصة مش هيك، ضلوا على 3-4 سنين مشاكل واغتيالات ومحاولات ولم سلاح، يعني كان الوضع مأساوي، ولكن نحن بنجرب نجمل شوي صورة نعطي إيجابية بلعب التاريخ. خليني أرجع معك لبدايات، أنا كتير بهمني بدايات العلاقة المارونية الدرزية، لأن نحن بنعرف أو على إيه الأبحاث بتدل على أنه جبل لبنان الشمالي، يعني نحن وقتها نحكي عن جبل لبنان هذيك المرحلة، وأكيد بيّن معك بالوسائل أنه كانوا يقولوا جبل لبنان الجنوبي أو جنوب لبنان، بس هو عمليا كان يوصل لجزين تقريبا لحدود تبعه، وشمال لبنان فينا نوصل للكورة أميون أكيد صغرتها من ضمنها بشري كل هذا الخط الفوقاني. بقى أوقات كان يختلط على السفر الفرنسيين أنه لبنان أو جبل لبنان يكون عمليا هو على نفس المكان الجغرافي أو المنطقة الجغرافية اللي عم نحكي عنها. صار في نزوح من بعد ما رأيت الأمور شوي مع بداية العثمانيين بالمنطقة، صار في نزوح مسيحي من شمال لبنان اللي عم نحكي عنه لجنوب لبنان اللي هو المنطقة الدرزية أكتريتها. كيف كانت العلاقة بالأول يعني مع هالنزوح؟ لأنه في هون علامة استفهام كبيرة أنه كيف بلشت بداية استيطان، يعني في بعض بيقولوا استيطان مسيحي، بعض ناس آخرين بيقولوا لا، ما هذا وجود مسيحي طبيعي كان بالجبل، وتعايش مع درزة بالأول كان في شوية مشاكل، ولكن بعدين الأمور تطورت نحو إيجابية مثل ما أنت فضلت عم تحكي. من خلال هالوسية ودراستك للمختارة ولهالعلاقة والكنيسة قدرت فهمت ليش صار في نزوح وكيف كانت العلاقة بالأول؟
هلأ في هيك بسمع من الختيارية مثل هيك جملة، بلادك يا فخر الدين من صغرتها لجزين، وهي بتنقلوها. أما عن هل هن توطن المسيحيين أو سكن المسيحيين أو التعايش، أسئلة كتيرة، بس أنا بدي أحكي عن الواقع اللي كان بال 1515 اللي هي أنا الحقبة ما درستها ولكن قطعت علي شوي. وبعدها لما ما كان عنا بعد كنائس نحن بأبرشية صيدا المارونية، وحتى ما كانت أبرشية، يعني نحن بعد المجمع اللبناني بال 1737 بس صار في عنا أو أنشئت الأبرشيات. نحن إذا ما نقول كأبرشية صيدا المارونية كان اسمها أبرشية صيدا وصور والأراضي المقدسة، وكانت كتير كبيرة توصل الأراضي المقدسة لسوريا، وبعد فيها اليوم قطاع أرض بسوريا هن ملك أبرشية صيدا. فاللي بدي أقوله أنه بدي أحكي عن كيف صاروا يجوا المسيحيين. أكيد في حضور مسيحي كان ولكن خجول، هذا الشيء بنعرفه بالكنائس، كان قليل لنلاقي كنائس بجبل لبنان قديمة، إلا كم معبد كان وثني يمكن وتحول وتمسحن. هون بحكي عن بسرة، كنيسة بسرة العجائبية اللي هو معبد كتير حلو، وكنيسة مار يوحنا المعمدان بكفر جرة، يعني هو عم نحكي بال 1600 أو 1700
بالأقدم.
نعم الأقدم. نجي نحنا لبعدين منقرأ ببعض المراسلات، كان في يكون مثل زائرين رسوليين على المناطق بيخبروا بمراسلاتهم انه الدروز عم بيطلبوا منا نجي ونقعد معهم، ولانه ما عندنا كنايس عم بيقولونا قدسوا ببيوتنا، عم بيتركونا اوضة ينطفونا اياها لنقدس فيها. هول العلامات ما بيجوش هيك لو ما الموحدين دروز بيعني لهم يكون عندهم شريك اخر بالجبل، ما كانوا عملوا هالشي. حتى تأدبا كانوا يسموا الضيع المسيحية المشرف، المشرف لأنه هي هالبطل يعني هاي الواجهة. فهود العلامات أنا بلاقيهم علامات حلوة بترجم العلاقة الوجودية لقدوم المسيحيين أو إذا كانوا موجودين. فيما بعد منشوف أنه كان الموحدين دروز مش كتير مهتمين بالزراعة، كانوا ينصرفوا أكتر لأمور أخرى، كانوا بحاجة ليد عاملة، والموارنة أبناء الأرض بحبوا الأرض
في اللحين
فكانوا يستقدمون
هيدا اللي خليهم يصمدوا.
نعم هيدا اللي بيصيروا يستقدمون من بلاد كسروان ومن بلاد الشمال ليجوا على جبل لبنان ليكونوا شركاء بالأرض. وهون ما فينا ننسى دور الرهبانيات اللي هو مثل ما بنعرف وين بيكون في دائر بيكون في جماعة حوالي. وهون إذا بنرجع شوي لدار سيدة مشموشة، لدار المخلص، لهالأديار القديمة، منشوف إنه هودي إجوا بدعم درزي، أكانوا بيت إرسلان أو بيت جنبلاط أو أبي اللمع أو غيرهم من العائلات الدرزية، لما هن كانوا يشجعوا بناء الأديرة لأنه بيعرفوا وين في دير يكون في جماعة، يعني في إنتاج. وهون صار في شركاء بقلب الأرض، وشوي شوي من شركاء إلى مالكين.
صحيح. مزارع، هي كلمة مزارع على كل حال. أنا دايما هون بستشهد أكيد بدراسة اللي عملها دكتور جون شرف الله يرحمه، هو كان أستاذي بالكسليك، اشتغل كتير على محاولة فهم هالعلاقة هيدي الدرزية، خاصة بفترة الشهابية الأمراء الشابيين، يعني مع الموارن الفلاحين اللي كانوا يجوا من الشمال. بيحكي عن العقد الشهابي، بيحكي عن شيء اسمه عقد شهابي، اللي هو عمليا كان انه الفلاح بيجي من منطقة من ضيعته بيستثمر الأرض، مثل ما كنت عم تقول حضرتك أبونا انه كانوا منصرفين أكتر لشغل تاني وتركوا الأرض، انه عساس فلاحين اللي بيجوا بيستقبون كعمال وك طبعا فلاحين بالأرض. وهذا العقد بيقول انه كل سنة بتطلع محصول منها هذه الأرض بيطلع لك تلت شفت الأرض اللي عم تشتغل فيها، وهيك مع الوقت
تملكوا،
صار في تملك الأراضي. وبعدين صارت يعني طبعا اللي عم بيشتغلوا عم بيتعبوا عم بيطلع مصرياته عم بيقول لخيو الحقني أنا صار في مجال للشغل، يعني هيدا نوع من وقشة الرهبانية طبعا استقرت وعمرت الكنيس والأديار، يعني صار فيها بسميه هو الاستيطان المسيحي في شو. بس هون عم نحكي من 500-600 سنة لورا،
بس يمكن بلشت القصة كلها تقاطع مصالح. يعني أنا ما فيني أشوفها أنه بلش علاقة هيك أنه فيها قد التحبب أو شيء، قد ما هي بلشت تقاطع مصالح بعدها فرضت نفسها
في حاجة في حاجة. وبنفس الوقت الموحدين دروز يعني قلنا إيه وقلنا لا نكون كتير موضوعين، ما فيهم يعيشوا إلا مع المسيحيين. نحن كوجود مسيحي ما عندنا مشكلة مع كل شركائنا بالوطن، ولكن العقيدة الدرزية أو الحضور الدرز القليل بحاجة يكون مع شعب كمان منفتح
شخصيته بتشبه هذه الشخصية،
وخصوصا أنه الطائفة الدرزية الكريمة كلنا بنعرف أنه عائدتها هي مخفية، ما كتير معلنة ممارساتهم الطقسية، فمشان هيك يمكن بحاجة كمان لبيئة
أبناء الطائفة
هن بذاتهم
ما عندهم هالمعرفة،
فمشان هيك أنا بلاقي أنه الحضور المسيحي هو كمان بيكون عم بيأمن لهم بيئة مريحة بنفس الوقت.
هالمعضلة الكبيرة وأساسا هالعلاقة اللي عم نجرب نحن دايما نفهمها ونشدها ونصر عليها هي كانت عصب قيام هيدا البلد اللي عم نحكي عنه اليوم. يعني هل تعيش تاريخي بين مجموعتين بسميه نحن مجموعة ثقافية، مش هيك مجموعات ثقافية مختلفة، أدت لأنه يكون في خيار أساسي تفعوا عليه كلهم هو الحرية والعيش بأمان. شو اللي كان يأمن لهم حريتهم واستقلاليتهم وإيمانهم بحرية كانوا يروحوا عليه متفقين. وهون منشوف الحكي عنه الأبونا كان مع نزيرة جنبلات ولا مع المشايخ العقل، كان بوقتها كانوا واعيين أنه الخيار الآخر رغم صعوبة هالخيار اللي عم ناخده ما كان لمصلحة حرية هالجماعات السقفية. من هون كان أنه يا مندوب بمحيط بيشبهنا بالمعنى السياسي ولكن مضطر نكمل نعيش سرية إيماننا، أو منفوت على دولة صحيح صغيرة بالمساحة ولكن تعطينا حرية المعتقد والإيمان. بدي أرجع بس هيك على نقطة مهمة كتير، شو قصة كنيسة المختارة؟
كنيسة مختارة إذا بدك
كمان هالقد حلو التعليق،
لأنه أنا بالنسبة إلي هي بتجسد وبتترجم العلاقة المارونية الدرزية أو الدرزية المارونية. هالكنيسة هي عجائبية وبتناقلوها كل سكان بلد المختارة بجيبها كانوا موحدين دروز أو مسيحيين. العلاقة التاريخية اللي بتربط الجنبلاط مع أهل الخازن هي علاقة عمرها أكتر من 500 سنة لليوم.
هون عم نحكي عن سيدة الدور.
نعم
يعني؟
سيدة الدور.
نعم.
كانوا المشايخ الخوازن يطلعوا بزيارات دائمة على المختارة. ما ناش نقول شو سبب طلعتهم، لأنه بعض المؤرخين بيقولوا كانوا يطلعوا بحكم صداقتهم، ومنهم بيقولوا ليكونوا محميين من قبل هالعائلة. ما ناش نفوت لأنه جدل كتير كبير مش موضوعنا. ولكن أول نقطة كانت عند الإقطاع المسيحي بهذيك الفترة ويتباهوا فيها هي التزامهم الديني، يكون معهم خوري بيرافقهم ويكون عندهم كنيستهم الخاصة. وهذا الشيء منشوفه بكسروان، يعني بنقطع عقوستا بنطلع على عقورة عريفون منشوف كل عائلة إقطاعية عندها كنيستها، وهذا شيء علامة كتير جيدة كانت. فكانوا يطلعوا أول فترة، التقليد المتواتر بيقول أنه كان في غرفة بقلب قصر المختارة يقدسوا فيها بيت الخازن لما يطلعوا ويكونوا بضيافة بيت جنبلاط. للأسف هالكنيسة هالأوضة يعني بطلت موجودة اليوم، لأنه تعرض دار بيت جنبلاط لعدة اعتداءات بالحروب الأخيرة وانحرق الدار وراح قسم منه. عم نحكي أيام سعيد جنبلاط أكيد. فهالأوضة ما بيعرفوني، بس بيقولوا أنه نحن كان عنا أوضة بيكون فيها بيأمنوا فيها الممارسات الدينية. فيما بعد في كنيسة بالمختارة بنيت سنة 1737 هي للروم الملكيين الكاثوليك. هالكنيسة كمان بيمكن كانوا ينزلوا بيت الخازن يقدسوا فيها. هلا في قصص مهضومة هون أنا حطتها بناء على إذا بدي أقول على الأخبار المتواترة المنقولة. أول قصة بيقولوا إنه هونيك نهار طلع الشيخ بيت الخازن على البالكون، دق الجرس، قالوا له شو في قداس هون، قالوا له إيه عند الكاثوليك، قالوا لا أنا متعصب باروني ما بقدس عند هذا الموال. هاي يمكن مظبوطة الأخبار ما بنعرف، لأنه هالعقلية بعدها موجودة لهلا.
اليوم في ناس متعصبين صحيح.
تاني قصة هي بشير جنبلاط، الشيخ بشير جنبلاط قد ما كان بهمه المحافظة على العلاقة الدرزية المارونية، ولأنه كان في مستخدمين من الفلاحين الموارنة بقلب المختار، هون نرجع لكنا عم نحكي قبل شوي، صار في نفور بين الفلاحين الدروز أو من غير طائفة مع الموارنة. كانوا يتركوا المختار ثلاث مرات بالسنة، عيد الميلاد، عيد راس السنة، وعيد السيدة. يتنكوتوا المستأجرين الآخرين وتطلع الصرخة. فقال هتلر نخف هالمشكل، نعمر كنيسة هيك نربح عصفورين بحجر واحد، بيكون في لبيت الخازن وأيضا للفلاحين المواريني. وهيك الشيخ بشير جنبلاط بيقدم قطعة أرض من أملاك العائلة وبيبني عليها كنيسة سيدة الدور اللي هي لافياج اللتانت العذراء المرضعة. وهون كمان نقلوا شفاعة سيدة البزاز هي بحارة صخر هون حاتكم تحت التلفريك، نقلوا شفاعة سيدة البزاز أو سيدة الدور إلى المختار اللي هي شفاعة آل الخازن وبنية الكنيسة.
حبيت يعني بياخدوا كل شيء معهم مطرح ما بيروحوا، شغلة كتير
مثل ولاد حصرون لما طلعوا على مشموشة مع البطرق سمعين، عمروا بالميدان كمان كنيسة حملت مارليبا اللي هو شفيعهم بحصرون.
يعني مش بس اتكلت على أرشيف معين وبخطوطات، كمان برمت على الكبار بالسن وأخذت منهم أخبار.
وهودا أخبار حلو، يعني الله يرحمه عمي مرهش توفى بكانون الثاني، عمره كان 87 سنة، جده كان خور الرعية ل 55 سنة، وباي جده كمان كان خور المختارة ل 50 سنة، وابنهم كمان خور، يعني في سلالة كهنوتية.
مخبر عنهم أصلا بالكتاب حضرتك
صحيح.
أنه كحملوا المفتاح للكنيسة وكانوا يهتموا فيها بالوراثة.
نعم
حتى هيدي فيها صحيح. تقليد
صحيح.
قديش فعليا تعذبت للقيت هالوثائق والمخطوطات؟ لأنه كتير مرات بنسمع أنه في قصص غايبة، في قصص مفقودة، في قصص ممنوع نوصلها، مشان هيك نحن عنا صعوبة أنه نوثق تاريخ معين. كيف كانت رحلة تجميع الأرشيف تبع
الكتاب؟ أنا هيك اكتشفت في مثل سي جو فو جو بو، ونحن اللبنانية عنا هيك ميل كتير إنه نضخم الأمور، ما فينا نوصل، محروقين، مسروقين، ما في شيء،
مخبيين
ما فينا نوصلهم. أنا بقول يعني قبل ما نطلع هول الأحكام هول الأخبار نروح نسأل، ما علينا إلا نسأل. وأنا هيك بكل بساطة مثل ما عم بحكيكم سألت المسؤولين بقلب العائلة بيت جنبلاط إذا فينا أحصل على أرشيف العائلة أو يكون عندي أقصي عليه، وبكل سهولة أكيد كان التجاوب سريع. وكنت عم بغوص إذا بدكم لأكثر من 4 أشهر بزيارة أسبوعية ليومين أو 3 لكون عم بحصل على المخطوطات، وثائق كتير مميزة وحلوة بتفيد البحث. وبنفس الوقت هون جاني مثل جواب على أمور كنت اسمعها من زمان وجاي أو كنت أقريها،
مثل
أنه نحن بالحرب الجبل الأخيرة كل المراسلات والوثائق والمخطوطات اللي كانت تملكها أبو رشيد صيدا المارونية وكانت محفوظة بالكرسي الأسقفي ببيت الدين تلفت وسرقت وانتاخدت. بكتشف أنه بعد حرب الجبل وبعد المصالحة وقبل حتى المصالحة اللي صارت بال 2001 الأستاذ وليد جنبلاط رجع 90% من هالمراسلات والمخطوطات كلهم لدير المخلص بجون، بعتهم كل شيء يختص بالإرث الروحي الثقافي اللي ترجي بعته على دير المخلص. هونيك في أبونا مكاريوس نظمهم وأرشفهم، كل كنيسة شو عندها حطهم بصناديق وبعتهم. فنحن عنا أكتر من 10,000 وثيقة تملكها أبو رشيد صيدا المارونية من سنة 1868 لل 1950 محفوظين كلهم بتسلسل، ما في شيء مفقود وموجودين. في بعض الأمور الوثائق أنا لقيتها فوق بأصل المختارة بتفيد بحثي كمان، وهي مراسلات كنسية قدرت أخذها وأحصل عليها. فكانت مثل عمل بازل بين أرشيف مطانيتا اللي هو بشكل 60% من الكتاب اللي هو أول مرة عم ينشره، وإن الله راد بكرة بالتعاون مع جامعة روح القدس الكاثوليك باسم الأرشيف مع أبونا جوزيف مكارس اللي بنوجه له تحية كتير كبيرة، لح يكون الله راد عم ينشغل، لأنه هو مصدر كتير مهم للي بده يشتغل عن تاريخ لبنان، أكان الحديث أو حتى الفرنسي العلاقة الفرنسية اللي كانت أنا ذاك، لأنه في كتير مراسلات مع المفوضين الساميين والكنيسة والدروز بتدلنا وبتخبرنا الأمور الصحيحة كيف كانت عم بتصير حبكة لبنان الكبير.
يعني مين بيعرف يمكن كمان أنت تكمل تاني كتاب والتالي، شو عرفك؟
مثل الله بيريد
هذا واجب.
إيه لأنه بعد في كتير قصص مثل ما عم بتقول وأنت طالما غصت هالسنة وشوي حتى عملت هالكتاب. يلا
هون نشكر كورونا، يعني لما اجي على الكوفيد ما انزربنا بالبيوت، يمكن ما كان فيها الوقت كمان لانه بتعرف التزام الراعي بياخذ منا كتير وقت. فكمان هيك واحد يشوف الجانب المشرك اوقات من حتى الوباء اللي هو سمح لي كمان اتفضى اكثر يكون عندي وقت للكتابه وللحياه.
هذا الجانب الايجابي يعني للجائحه. خليني ارجع معك على احداث الجبل 1860، بهمني هيك رايك من هالوثائق اللي شفتها حطنا شوي بالصورة الغير معروفة، يعني في نحن نعرف القصص فيه مثل ما حكينا بشوي
إنه
الأساطير والليجوند والتقليد التاريخي. بهمنا من هالوسائل لأنه فعلا هذا اكتشاف، يعني أنا لراد بكرة بس يصيروا محفوظين بجامعة الكاثوليك ويصيروا هينين متناول كل الباحثين، رح نشوف قصص تانية يعني يمكن بتكمل أو بتصليها بتفرجينا غير رؤية.
خصوصا بس مثلكم مثلا مثل المتخصصين يكونوا عم يقروا ويحللوا بطبيعة الحال رح يطلع بعد،
يعني نحن اللي بنعرفهم مثلا التقارير الفرنسية والتقارير الإنجليزية شو صار فوق. صار في محاولة لمحاكمة ولقطوا كتير ناس هن كانوا متهمين بالمزازر والقتل، وحتى الأسماء موجودة بتقارير إنجليزية وكل واحد شو عمل عمليا. ولكن هذا الجانب يمكن الأخير من خلال بحثك وتركيزك على الكنيسة بالمختارة، شو فيك تحطنا هيك بصورة معينة عن هالأحداث؟
يعني بال 1861 بلشت الأمور توضح، وبعتقد مش بعتقد يعني مثل ما مؤرخ المطران بطوس بستاني جامع ال 1842، لأنه هي الأحداث ما بلشت بال 60، بال 1842 و45 صير في يعني هيك شوية تشنجات طولع يتقبروا شوية ترجع تروح.
شو الأسباب؟
الأسباب هلا حدا بيقول إنه على قصة صيد الحجل، حدا بيقول على لعبة بين الأولاد، ولكن أنا بالنسبة لي بعيدا هيك عم شوف الأمور من بعيد وهي تحليلي الشخصي، ما فيني أقول إنه هيدا رأي علمي لأنه بعد الفكرة بقى كتير تكونت، بس بقول أنا في لعبة أمم، في لعبة خارجية قلنا إيه وقلنا لا، في الإنجليز في الفرنسيين وفي عم بيحركوا مثل داما الدروز عم بحمسون على الموار، الموار عم بحمسون على الدروز، ومبدأ أنا بالنسبة لي اختصرت فرق تسد كم ما نقدر نتفرقهم كم ما فينا نسيطر على الجبل، وما بدهم يشوفوا في لحمة بقلب الجبل، ما بدهم يشوفوا في محبة، وهون دورنا نحن كرجال دين مسيحيين أو دروز أو مواطنين صالحين قد علينا نكون سعيد سلام، نزرع المحبة والسلام. وأوقات المشكل على كلمة، فينا كلمة بتحني كلمة بتجني. بالنسبة لي أنا كان في تسرع من الميلتين، كان في استغلال لحماس الطائفة، لأوقات نحن بناخد لبعض طائفة بس هي أوفو هي مش مزبوط، مش طائفية هي سياسية عم بتكون بس من خلال الطائفة عم نقطعها. بال 1861 حتى كنيسة المختار عم نحكي عنها تعرضت للسلب، يعني نحكي الأمور مثل ما هي، مثلا بحرب الجبل ما ندق فيها بال 1983 الكنيسة ما ندق فيها، أما بال 1861 منشوف فيه أنا وثيقة حطتها هو دفتر المسلوبات لكل الكنائس، وهيدا أدي تحليلي أنا اللي طلعت فيه. بيقولوا بهالدفتر دفتر مسلوبات الكنائس خلال أحداث 1860 في لكل كنيسة شو فيها غراض كانوا أوان ومقتنيات، صفحة 395. فبهالصفحة منشوف كنيسة المختارة أنهبت بعض أمتعتها بدار القمر. هون حللت شوي أنا، عملت شوي التحليل، هيئة البارين إنه لما نعرفوا إنه بدها تشتد الأمور قالوا إنه أأمن منطقة هي دير القمر وفيها أكتر شيء وجود ماروني مسيحي ورهباني، لأنه الرهبان المريميين أو الحلبيين أنذاك لعبوا دور كتير كبير. الهيئة أنه فرغوا كل كنائس المنطقة جبل لبنان فوق أبرشيد صيدا وصور والأرض المقدسة وأخذون على دير القمر، فمشان هيك العنوان كنيسة المختارة أنهبت بعض أمتعتها بدير القمر. فشو بده يوصل المبخرة وكاسات الإربان والبدلات المقصبة على دير القمر؟ لو ما كان في يمكن استباق، يعني مش صار الدغري، يعني كانوا عم بيتحضروا أنه في أحداث في مشاكل حتصير فهربوا لهون.
بتعرف أنه في تدخلات؟
نعم نعم.
درت حصلت شيء أبونا رقم الضحايا؟
لا لكم موضوع لا، لأنه منه موضوعي، لأنه ناس ببالغوا بالعدد وناس بيقولوا أنه لا بديش هالقد. هو أكيد في ضحايا، في شهداء أروي الدماء أراضي جبل لبنان ماتوا ظلما، ومنفس الوقت في يعني بهالمخطوط منشوف بآخره كيف النساء الحوامل تعذبوا، كيف الشباب تألموا، كيف الكهنة استشهدوا بطريقة كتير مؤلمة. وهون أكيد يعني مثل ما كان في نحن عنا شهداء هني كمان كان عندهم شهداء، يعني اتنيناتنا أكلناها واتنيناتنا شفنا ما حدا ربح، حتى بالحرب الأخيرة حرب الجبل ما حدا ربح ما حدا انتصر، كلنا خسرنا. وأكبر دليل لليوم وقلتكو يمكن بتقلها لليوم ما بعد في عودة قوية للجبل، يعني إذا بدك تزعزعت الحضور المسيح بالجبل
طمأنينة لم تعد بعد،
يمكن الطمأنينة موجودة بس تغيير الحياة المسيح اللي نزل فيها على الجبل على المدينة خليته يقول خالص يعني تخلى عن أرضه، بطل فيه في اللعين، بطل فيه تعلق بالأرض، بطل فيه انتماء. للأسف أنا هيدا بقولها من خلال رؤيتي بهالأربع سنين ونص، ما في انتماء كتير للجبل. بالمقابل في بعض العائلات بعدها عم تسعى.
في ناس بتقلك انه عندها شعور بالغبن كمان، انه اليوم مش قادر ترجع تعيش نفس اللحمة اللي كنت عايشها بالاول بالجبل. ومثل ما بقول المثلث الرحمات انه الطائفية بك تشيلها من النفوس قبل النصوص.
نعم.
بتحسها بعدها نوعا ما مغابة.
لكن انا بقول لديكو كمان هيدي الشغلة هالعمل الصغير قدر يساعدني كمان نفكر هيك لقدام. من بعد 1861 أخذت المصالحة الذهن 30 سنة. نحن اليوم بعد ما وصلنا 30 سنة.
منيح.
فنحن قلنا على 20 سنة.
بعد عنا 10 سنين بفهم منك.
فيعني بتخف مع الوقت وبده يجي أشخاص يكونوا عم بيقووا العلاقة.
عقلاء يعني وحكماء مثل ما كان في وقتها.
يعني إذا بدك من 1861 لل80 وآخرها كان بعدها مشانش مش هضمين بعضهم بعد. بلشت بال 1890 إذا بدك لل 58 رجعت تقوى، وعلما إنه بيناتهم يقطع يعني نكون عايشين 20 سنة يرجعوا يتقبروا، يعني يصير في مشاكل بس دغري يستدركوا الأمور، يكون في حكماء ما يحطوا مثل ما بيقولوا زيت على النار، يكون عم يطفوا.
اليوم أصعب دكتور إلي، لأنه قبل يمكن كان مارونة درزة ماشي الحال، بس هلأ صارت
السوشيال ميديا،
مش بس صارت البيت الواحد مقسوم. نعم. يعني البيت الدرزة مقسوم، البيت المارونة مقسوم، يعني تتحالج عندك بالأول قبل ما ترجع تزبط الوضع مع البيت الآخر، فممكن شان هيك أصعب اليوم.
بهمني يعني تجربة المطران بطرس البستاني شوي بموضوع المصالحة، لأنه حكي عنه بإسهاب انت هون بال 1861 وبالطالع، بس هيك شو فينا نستلخص من تجربته بهذا الموضوع؟
المطران بطرس كان أمام خيارين، إما نحن منا نلغي علاقتنا التاريخية مع الدروز ونقعد على جنب، أو منا نرجع نبني جسر جديد ونكون عم نبني للمستقبل، لأنه مش عم فكر بحير، عم فكر باستمرارية الوجود المسيحي بقلب الجبل وترسيخ العلاقة الدرزية المارونية. بكلمة واحدة المطران بطرس البستاني ضحى بكرامته، ضحى بوجع أهله وعمه المطران عبدالله البستاني اللي باعت رسالة بال 1842 للنساء الفرنسيات عم يبكي فيها، بما معناه عم بيقول له ما بقى عندي شيء، حتى التاج والعصاية وتياب اللي علي ظهرت من مطانيتي ما معي شيء، أنا عم بتألم أنا موجوع. لو كان هو عم بفكر بطريقة شخصية يعني بيقول عمره ما تكون مصارح وما بديش أعمل شيء. بس كمان رجعوا القايمين أكان من بيت جنبلاط أو من غيرهم، رجعوا قالوا نحن ما فينا نكمل إلا مع المسيحيين. واليوم أكبر دليل وليد جنبلاط عم بيسعى قد ما في أنه يكون في علاقة مسيحية درزية سليمة، ومشان هيك اليوم هو بيدعي كل الأشخاص والمفكرين أنه يكونوا عم يزرعوا روح السلام، وتصير هالمصالحة تترجم على واقعنا اليوم، ما تبقى على نصوص وبس فقط بصورة نقعد نطلع فيها.
مين عم بقابله اليوم؟ بالزمانات كان معروف مين عم بقابل ليمد الإيد، اليوم مين عم بقابله بالجبل؟
أنا أول شخص بشهد له هو سيدنا المطران مرمو العمار اللي بروحانيته وبانفتاحه الكبير على الموحدين دروس عم بيرجع يبني هالعلاقة. نحن كان عنا مطران اللي ذكرته، مطران غسطين بستاني ابن دار القمر، أطلق عليه اسم مطران للدروس. ولتشوفوا ليش سموه مطران دروس،
ليش؟
الفرنسيين بهونيك يوم بفوتوا على مزرعة الشوف بيكون في صدامات مثل ما ذكرها دكتور إلي بين الدروز والفرنسويين، ما بدون إياهم فوق، صاروا أوصع بعضهم، بفوتوا الفرنسويين الجيش الفرنسي بلقت كل هالدروز وبيخدهم بيحبسهم ببيت الدين، وبيرجع لهيك يقسيهم زيادة، بفوت على الضيعة بمشطها بشيل كل النسمان والولاد وبيعتقلهم كمان وبيخدهم. بيعرف المطران غسطين بستاني بهالشي سنة 1925، بيبعت خوري من قبله بيقول له بتنزل عبيت الدين باسم المطران وبتأمره انه حالا بده يخلي ويفرش عن النسوان الدروز والرجال، وبتمشي قدامهم على مزرعة الشوف ليوصلوا. فمن هون اطلق عليه هيدا مطران الدروز بال1905.
هالقد كان عندها كلمتها يعني الكنيسة بوقتها مع سلطة الانتداب، يعني خلينا نقول
هي الامور كيف اتطورت وكيف وصلنا للانتداب. كان في اول شيء صمود واقتناع ومسابرة من قبل الكنيسة المارونية بأحقية إنشاء هذا الكيان اللبناني، والفرنسيين كان عندهم مصلحتهم بالشرق، كانت اقتصادية ولا كانت حتى سياسية، أنه يفوتوا بهيدا القصة، وصار في تلاقي على هيدا المصلحة وساعدوا بإنشاء هذا الكيان. طبعا ما كانت القصة هينة يعني، ولكن ما كان فيه نزعله المرجعية الوحيدة بالشرق اللي كانت عم بتقول انه انا بقبل فيكم لفترة تكونوا انتداب بس بعدين حتعطونا الاستقلال، وهذا واضح برسالة البطريرك حويك على كل حال لمؤتمر الصلح انه ما زال قوى العظمى فرض الانتداب. نحن حنقول للفرنسيين يعني تفضلوا لعنا بس بقتعطونا استقلالتين بعد فترة وجيزة. وعلى كل حال هذا واحد من بند بنود الانتداب، سق الانتداب كان فيه هيدا الشرط انه منساعد الدول للاستقلال بعد فترة وجيزة. على كل حال البحر واسع كتير يعني، هون ما فينا نغرق بكل التفاصيل، ولكن لفتني قراءتك بمرحلة حرب الجبل الأخيرة يعني. بس أنا بيهمني وهون في هذه حشية ذاتية يعني خاصة عندي، في أوجه شبه بالمشاكل اللي صارت بين حرب 1860 وال 1983؟
إذا في لعبة أمم يمكن.
أنا جتني الفكرة على فكرة هيك ستحطهم بهيك براس سير أعمل كومباريزون بينات ومقارنة. ما كانت قاسية حرب 1860. 1860 مثل ما بنقراها مؤلمة يعني، بتقراها بتتأثر. بال 1983 ما كان حدا هين يعني، جماعتنا اشتغل شغل حلو ونشتغل شغل حلو،
صار في للأسف من مالتين
للأسف وأنا بقول إنه للأسف يعني كان في أكيد يد خارجية عم تلعب، وما بدها يكون في حضور مسيحي بقلب الجبل، وما بدها اللحمة والتآخي بين الموحدين دروز والموارنة، مشدد على الموارنة. وأكيد في لعبة خارجية أكان شقيقة أو خارجية أو المتكونية.
على كل حال في رسالة واضحة من قادة الجيش الإسرائيلي بوقتها توجهت للأبات نعمان وقتها يعني من مضى اتفاق 17 أيار، كان الرسالة واضحة أنه ما رح نخلي يعني الجبل لبنان اللي هو العمود الفقري للبنان يكون فيه لحمة، لأنه أنتوا اللي عملتوه فينا ما بينعمل، بمعنى أنه رفضتوا الاتفاق. وكانت كل التخطيط اللي صار ودخول السوري والفلسطيني على الجبل والاشتراكية، وصار كل هالمشاكل اللي صارت.
يعني إذا من هديك الأيام ما بدهم وجود مسيحي بالجبل، يعني العمل على تغيير الديموغرافيا من هديك الأيام.
وهذا الشيء اللي بلشنا نحن نوعيله ويمكن تأخرنا شوي. نحن مع شركائنا بالوطن، مع إخوتنا السنة والشيعة، ولكن لبنان هو بطبيعته بعجينته بتركيبته هو طائفة، هو تركيب مناطق يعني. هون قاعدين الدروز، هون قاعدين الشيعة، هون قاعدين السنة، هون قاعدين الموارنة. مناش نكون يعني عم نغير ديمقراطية لبنان ونمحيها، ولكن ما نحافظ عليه. يعني اليوم نحن أمام تغير كتير كبير، إذا ما وعينا له اليوم بجبل لبنان وخصوصا بمنطقة الشوف، نحن أمام تغير كتير كبير. وهي شيء مش بس بضرنا نحن كمسيحيين، بده يضر إخوتنا الموحدين الدروز،
اللي هو
الاستيطان أو السكن الغير درزي. يعني عم بحكي عن إخوتنا الشيعة وإخوتنا السنة، مش عم بحكي بتعصب، عم بحكي بموضوعية. بس كلنا بنعرف أنه نحن فوق هو عقر أو حضور الدروز بقلب هالجبل،
هي هوية الجبل.
ما فينا نلغيهم يا جماعة، ما فينا نقول لهم لا روحوا بفلوا. ويمكن هيدا اللي ساهمت بحرب الجبل قوة القرصة، إنه نحن كأنه جايين ننظف الجبل ما نشيله، ما فينا. نحن هو إخوتنا، ومثل ما هن إخوتنا عنا كمان غير شركاء معهم بالوطن، وما فينا ننزع الإنسان، نقلعه من تاريخه ومن حضارته من وجوده. ويمكن أكتر محل حاول البعض يمحي الحضارة هي بتهديم الكنائس للأسف، وهيدي تاريخ بكرة يمكن يقول عنا أنه شلنا حاول يمحو الحضارة المسيحية، ولكن سرعين بعد 11 سنة رجعت إجت بتقليلي ما في غصن بلا، في أرصة، في وجع، بعده عم بيرافق. بس مع الوقت مثل ما صار بال 1861 بعد ل 30 سنة لقدام، إن شاء الله يصير في مصالحة داخلية، وإن شاء الله الظروف تساعدنا لأنه بيكون بشي بصير بشي تاني.
ما هلا كمان طرقت لشغلي بس ما رأيت مرور الكرام، اليوم بوجود وسائل التواصل الاجتماعي أبونا أوين بتولعها، يعني بتولعها أهين بكتير من أنك تطفيها صراحة. بركي يكون تقسيم أو الفيدرالية هو الحال حتى ما بضل هالتغيير الديموغرافي عم بيصير، شو رأيك؟
نشوف
من خارج الكتاب،
ما نشوف لعبة الأمم
من خارج الكتاب. لا، في عنا إرادة كمان داخلية نحن،
يمكن برؤيتنا للتاريخ اللبناني في عنصر أساسي نحن ما كنا نعطيه أهمية بالخمسينات بالستينات، وحتى يمكن بناء على تجربة كل القرن التاسع عشر والثامن عشر، ودائما نحن الحلقة الأضعف بتغيير لعبة الأمم. وهذا إذا بتقرأ التاريخ بتشوفها موجودة، مثل ما حكيت بالمجازر الجبل اللي كانت من وقتها، كان لبنان الكبير 1920. ولكن هلأ مع إذا بدك الوعي الثقافي والوصول للمعلومات، صار واضح عند اللبنانيين أنه الدول الكبيرة عندها مصالحها، بس احنا مش ضروري نكون وقود لهذه المصالح.
في عندك إرادة
يعني المأساة اللي احنا عايشين فيها اليوم والصعوبة بالخروج من المأزق هو سببه الأساسي انه ما بقى حدا عم بيرد على القوى الكبيرة ويخدم لها مصالحها كرمال هو يكون مرتاح. يعني في ناس عم تقول خي ما بدي امشي بسياستكم، بدي حل قصة داخليا، اوكي، والطرف الاخر الداخلي عم بيسمع لبرا بعده، يمكن ان شاء الله بكره بيوعى وبي
ان شاء الله. لان احنا للاسف يعني قليل لنشوف في انتماء وطني
خاصه عند المهيمن. بس عند المهيمن انا يعني بفتكر الكتاب بدعي كل حدا بيحب يتعرف اكثر على تاريخ الجبل من زاويه تاريخ الكنيسة المختارة.
المحد
هي نقطة الانطلاق إذا بدك.
تمام. هي يعني أنت اليوم صبت يمكن عن إدراك أكيد طريقة جديدة بالقراءة التاريخ اللي هي الميكرو إستوار، يعني التاريخ الصغير المحدد اللي بيقدر يفهمك كل تفاعلات والتطورات اللي صار بحب كل المنطقة من خلال قصة محصورة بالمكان والزمان وبال يعني بالحدث وبعدين بيتوسع منها. هيك بس ختاما أنا هذا آخر سؤال عندي بالموضوع، ليش ربطت يعني كنيسة المختارة من بدايتها لحديث مصالحة الجبل بالألفين وحتى هلأ؟ كمان حضرتك ذكرت أكيد البطريرك الراعي ودوره بهذا الموضوع، ليه حسينا أنه ليه مهتم كتير بتضوي على هذه النقطة؟ شو الرسالة من هذا من هالبحث ومن هالنقطة هاي؟
أول شيء رسالة أنه نحن إذا ما نحكي عن تاريخنا ما نحكي من عقلنا، نحكي من كتب، ولكن نتأكد إذا هالكتب هي مبنية على وثائق ومخطوطات. وبدي أقول لك يعني مش معقول يكون أنا اليوم كأبونا عيد براشد كاتب رسالة بال 1920 وحاكي فيها يجي حدا يقول عكسها. يعني أنا رحت هو شو قال هالزلمة أو شو قالت هالجماعة. الهدف الأول ننشر سلام، نكون صاعد للسلام. تاني نقطة نقول نرجع اليوم أمام هالتغير الكبير ومع مئوية لبنان الكبير اليوم نحن يا عمي وين رايحين أمام هالتغيرات الديموغرافية والسياسية والاجتماعية حتى والقيم عم بلشنا نفقدها. هالكتاب إذا بدك بيساعدني أنا أرجع لأصطئ من تاريخ كيف كنا عايشين وكيف ما بدنا نكمل ونتعلم أنه لو بيكون في هيك مشاكل وحروب ودم بس ترجع تنلحم الأمور مثل ما بيقولوا الختيارية المصارين بقلب البطن الواحد بتتعارك، فما بيأثرش إذا تعاركنا وتخنقنا شوي، مش لازم تصير بس هي بتصير، هالطبيعة البشرية. نبعد عن مصالحنا الشخصية وعن أنانيتنا الذاتية ونقدر ننتصر
طلع لقدام.
وبنفس الوقت يعني مثل ما قلت الكتاب بيساعدنا نشوف كمان الجانب الثقافي بهديك الوقت وكيف نحن اليوم عم نعيش، الجانب الاجتماعي كيف كانت الحياة الاجتماعية السائلة بين الموارنة والمحيلين دروز بالرغم من المشاكل اللي كانت تصير، يرجع يحطوها على جنب ويقولوا لا نحن ما نكمل. فنحن إن شاء الله نقدر نكمل، وهون على كل واحد منا مسؤولية كتير كبيرة للمحافظة على هالجناحين بقلب الجبل، الدرزي والمسيح. ومثل ما قال مثلث الرحم البطرق صفايا، الجبل لبنان هو قلب لبنان، إذا قلب لبنان بخير لبنان بخير، فإن شاء الله يكون لبنان بخير.
على كل حال بين السطور يا أبونا في دعوات للتلاقي بقلب الكتاب، في دعوات للعودة إلى الأصالة، وفي كمان هيك إيجابية بطرح كل المواضيع رغم أنك سعيت إلى الموضوعية ولكن الإيجابية موجودة. فينا نقول إنجاز هذا الكتاب. بس حده كمان بدي أسألك عن شيء معلي، طالما دكتور إلي بطل عنده أسئلة، المعرض اللي انعمل بالمختارة كمان هيدا بيلاقي هذا الكتاب، يا ريت هيك بآخر كم دقيقة بتقلنا شوي عنه اللي استمر ويمكن بعده مستمر لهلا.
يعني هالمعرض هو كله كان عمل الروح القدس حقيقة.
نعم.
باليوبيل 200 سنة كنت أنا عم اشتغل على الكتاب، صرت لاقي وثائق، لاقي محفوظات، لاقي كتب قديمة، مخطوطات، لاقي أواني كنسية. فكان عندي الفكرة أنه ليش ما بنعمل معرض يجسد هالعلاقة. فكان في معرض سميناه كنيسة مختارة عبر التاريخ، وحطينا فيه كل الأمور اللي بتدل على العلاقة الدرزية المارونية بقلبه.
مثل
أول شيء منشوف كل الصور اللي كانت تجمع الدروز والموارنة، الرؤساء الكنسيين، البطاركة، المطارنة، مع بيت جنبلاط ومع غيرهم، مع كهنة الرعية، مع الحياة الرعوية السائدة كانت انزاك، مع الأوان اللي كانوا يستخدموها بالكنيسة. في مخطوط كتير مهم موجود بالكنيسة لل 1853 هيدا ظامت، ومنه كتب كتير طقسية موجودة بتدل قديه كان في حياة رعوية قديمة، المراسلات بين بيت جنبلاط وبين الكنيسة بين كهنة الرعية، منشوف في اللبس البيع اللي ترج القديم. يعني هيدا المعرض زاروا كتير أشخاص ومنهم زاروا سيدنا المطران مارون عمار وسيدنا المطران إلي بشار حداد، وكمان كان في زيارة لوليد جنبلاط اللي اعتبر ودعا الدروز حرفيا، قال لهم أنا بدعيكم إلى زيارة متحف المحبة.
حلو. حلو.
وبدعي جماعتنا الدروز لزيارة متحف المحبة بالمختارة ليأكدوا كيف كانت علاقتنا بين بعضنا البعض وكيف رح نبقى.
هيك بتوعيك هيدي المشاهد لحتى ترجع شوي على تراث معين على حياة.
نعم، وهيدا المعرض إذا بدكم هو 10% من الكتاب اللي بيساعدنا أكتر نشوف الأمور قدامنا بطريقة فيرتويال، وفينا نحصل على هالمعرض نعمل فيزيت فيرتويال من كيو آر كود معمول، نقدر نزور هالمعرض لو مش قادرين نطلع نزوره من خلال تطبيق فينا نحصل عليه عبر صفحة الرعية.
يعني كتار الأشخاص اللي دعموك، كتار الأشخاص اللي آمنوا بالشي اللي عم تعمله. وهون بدي ألفت للانتباه، صحيح هو كاهن بأفرشية صيدا، ولكن الأبونا جنوبي يعني منه من الشوف، وهالقد مهتم بالشوف، وهيدي شغلة نادرة أنت حتى تقولها، بس فيها إيجابية أنه أنت بتقدر تشوف بموضوعية أكتر من أنك تكون عم ابن المنطقة.
أنا ابن جزين، بلدة جزين، وكمان جزين يعني في علاقة كانت تاريخية مع الموحدين دروز، خصوصي أنه أراضينا اللي قاعدين فيها جزء لا يتجزأ كان من إخوتنا الموحدين دروز، وخصوصي بلد جنبلاط. بس إذا بدك كنا عم نشوف الأمور من برا مش من جوا.
بدك تعمل هيك ريكاب تقول شيء قبل ما نختم مع أبونا عيد؟
نحنا بدي أقول إنه يعني صرنا زمان مفتقدين لكتاب تاريخ مسند على وثائق وعلى يعني منهجية البحث العلمي، وبظن هذا الكتاب هو مدخل كتير كبير لنقدر نغوص بتاريخ الجبل، لأنه تاريخ ما عنده هلا غير واضح، لأنه الوثائق ما كان متناول للجميع. بجهدك أبونا فعلا يعني الشغل اللي عملته
نبني على
بالاتفاق مع جامعة كاسديك، رح نقدر نفتح البواب لكل حدا مهتم يرجع ينبش بهالتاريخ لنشر ثقافة السلام، مش لنبش الأحقاد مثل ما يحكوا، لأنه مثل ما شفنا أنه دايما كانت يعني حسب مفاجأتنا بالكتاب دايما كان في محاولات للحفاظ على العيش المشترك وسلم الأهل بالجبل، لأنه في منفعة للمجموعتين يعيشوا مع بعض بسلام. وبدي ضوي على نقطة أنت ذكرتها ببداية حديثنا، أنه المسيح وين ما راح بيعيش بسلام على الآخرين، وهذا دليله بتشوفه بالتوزع الجغرافي المسيحيين، الانتشار تبعهم من شمال لجنوب مختلطين مع كل الطوائف.
صح.
يعني بتلاقي قضية مختلطة درزية مسيحية، سنية مسيحية، شيعية مسيحية، ولكن ما بتلاقي يمكن كتير قليل اختلاط من غير مجموعات بالضياع من دون المسيحيين. وهيدا رسالة نحن لازم نشد عليها ولازم نستمر فيها، لازم نأكد عليها بس بطريقة علمية واضحة مش بطريقة شعر وأساطير.
بعدني بذكر وقتها بالانتخابات قلت الانتشار المسيحي بالأراضي اللبنانية 67%، مش مزبوط؟
طبعا
هيدي بتذكرها بعد. أنا تلميذة شاطرة كل شيء بيعلمنا.
نشكر الله.
دكتور إلي بيضلوا بحفظه براسي. أبونا عيد كيف بدنا نختم؟ لمين بتحب توجه تحية؟ شو بتحب تقول لكل الأشخاص؟ لأنه كمان أنا بتذكر مشهد التوقيع الجامع قديش كان مشهد حلو وراقي، فشو بتحب تقول انطلاقا من هالكتاب من هالمشهد؟
بداية الشكر الأول والأخير بيبقى لربنا اللي هو سيد التاريخ.
صحيح.
وسيد التاريخ هو رح يمشي معنا بهالأيام الصعبة اللي عم نقطع فيها، وأكيد رح ننتصر. وإذا بدكم هالكتاب بيقلنا أنه تفائلوا، قطعوا أبائنا وجدودنا وأمهاتنا بأيام مظلمة وموجعة وانتصروا عليها بفضل وحدتهم ومحبتهم لبعضهم البعض. فإن الله راد من بعد هالجهنم عم نقطعه رح نقوم وننتصر ونكون عم نرجع نبني لغد مشرق. بالشكر تدوم النعم. أول شيء شكر لأبناء رعيتي بالمختارة وأكيد الفوارة اللي هن كمان كانوا داعمين كتير كتار، والله يديمهم ويقويهم. شكر لسيدنا المطران مارون عمار اللي آمن بهالعمل واللي تبناه مع الأستاذ وليد جنبلاط، وأيضا الشكر هو للمؤرخ والأستاذ الكبير نيل أبو شقرة اللي هو اللي رفقني هو من بلدة عمطور من إخوتنا الموحدين دروز، بوقته وبجهده بفرح قدر يتابعني كل هالأوقات بالرغم من جائحة كورونا، فأنا بشكره كتير. وبشكر دار سائر المشرق بشخص الأستاذ أنطوان سعد اللي حضن هالعمل أيضا واللي هو نشره وتبنيه مع كل الأشخاص القيمين على هالدار المباركة. أيضا بشكر المكتب الوطني ببعقلين الأستاذ غازي صعب وكل الموظفين اللي كمان ساعدوا مع جامعة الروح القدس الكاثوليك، ومثل ما ذكرت أبونا جوزيف مكرزي بوجه تحية كبيرة مع كل الأشخاص اللي هن كانوا جنود مخفيين كانوا ملائكة من قبل الله عم بيفتحوا قدامي أبواب مغلوقة مش مطبوشة ما عليهم إلا بس يدفشوا قدامي، وهذا كان عمل الروح القدس. فنشكر الله على كل نعم وعطايا.
على كل حال نحن عطينا الموضوع ساعة، بس أكيد اللي بده يعرف أكتر بده يعطي قراءة ساعات، فالأكيد اللي بيحب أنه ياخده. وين موجود الكتاب؟
الكتاب صار موجود ب 143 مكتبة بلبنان، موجودين كمان بدار سائر المشرق، وفي نقطة كمان بالمكتبة الوطنية ببعقلين موجود، بس حيالله مكتبة بتبيع كتب اليوم صار الكتاب موجود ومتوفر.
كنيسة المختارة بين الكرسي والدارة، صفحات من تاريخ الدروز والموارنة. أبونا عيد براشد شكرا كتير لألك. دكتور إلياس يعطيك ألف عافية.
مرسي مرسي أبونا.
مرسي لكم.
هنكها بالأسئلة دايما معك. شكرا كتير لألك. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا برنامج قصة وطن، زميلي بيتر شاهين شكرا لألك.